www.hussainiah.org.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كان الحديث حول آية الخمس، وهي قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله. وكنا في صدد استعراض أدلة أهل الخلاف على كون غنمتم خاصة بغنائم دار الحرب. ذكرنا بعض الأدلة، منها السياق ومنها المورد، وأجبنا بأجوبة عديدة. الدليل الآخر لهم، وهو قد يكون من عمدة أدلتهم إضافة إلى السياق، هو دليل كلام بعض اللغويين، حيث أن بعض اللغويين مثل الأزهري ومثل ابن عيينة ومثل ابن عبيدة فسروا الغنيمة بما يؤخذ ويغنم في دار الحرب. هذا هو أيضا إضافة للسياق عمدة أدلة أهل العامة. هذا الدليل أيضا دليل عليل، ويرد عليه وترد عليه إشكالات عديدة، سنذكر منها ستة. ذكر بعضها الأعلام، بعض الأعلام، وبعضها خطر بالبال القاصر. الجواب الأول عن هذه الدعوة أنه بعض أهل اللغة فسروا الغنيمة بالمعنى الأخص، أي بغنائم دار الحرب. نقول أولا حسب مبنى، هذا إشكال مبنائي، حسب مبنى جمع من الأصوليين ولهم عليه أدلة، فإن اللغوية أهل خبرة الاستعمال وليس أهل خبرة الوضع، فلا يمكن الركون في هذه الدعوة إلى قول اللغوي. هذه الدعوة يعني اختصاص غنمتم وضعا لغنائم دار الحرب. اللغوي أهل خبرة الاستعمال، يعني يشوف العرب والعربي والبدوي والحضري يستخدم هذه الكلمة في هذه المعاني، هذا الذي يحسه بالحس ويسمعه، لكن هل استعمالهم على نحو الحقيقة أم استعمالهم على نحو المجاز؟ اللغوي مو أهل خبرة ذلك بما هو لغوي. نعم، قد يكون لغويا وأديبا وفقيها ومجتهدا، فبهذه اللحظات أو ببعضها حدسه يرشده، لا سماعه فقط وحسه، إلى أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى، لكن اللغوي بما هو لغوي هذا ليس شأنه إلا تتبع موارد الاستعمال. أما هذا الاستعمال على نحو الحقيقة للتبادر مثلا، أو على نحو المجاز لوجود قرائن حالية وما أكثرها، اللغوي هو ما يكتب القرائن إلا حالية عادة، لا هو في صدد ذلك ولا يكتبها. فإذن هذا هو الإشكال الأول في الموضوع، وهو إشكال مبنائي. الذي يقبل هذا المبنى فيستطيع أنه على هذا المبنى يرد هذا الكلام. أن اللغوية أهل خبرة في الاستعمال وليس أهل خبرة في الوضع، هذا أولا. فغاية الأمر شنو؟ يقول بأنه غنمة استعملت في هذا المعنى، لكن ما يقدر يحددها، يقول هذا هو الموضوع له، الموضوع لها هو خصوص غنائم دار الحرب. الإشكال الثاني سلمنا، نرفع اليد عن هذا الإشكال المبنائي، نقول بأنه ما يخالف، اللغوي أهل خبرة الوضع أيضا. لكن الجواب الثاني هو أنه من قال لكم بأن هذا اللغوي اللي قبلنا أنه أهل خبرة الوضع كما هو أهل خبرة الاستعمال، من قال لكم أنه في صدد، يعني إشكال صغروي الآن، عندما يعرف الغنيمة بغنائم دار الحرب، من قال لكم بأنه في صدد تعيين الموضوع له؟ بل قد يكون في صدد بيان أجل المصاديق، أو بتعبير آخر قد يفسر بالمصداق. وتوضيحا لهذا الجواب، بعد الفراغ مبنى فرضا على أن اللغوي شأنه أمران، واحد الوضع، اثنين الاستعمال قبلنا، لكن من قال لك أن هذا المصداق مشى فيه على شأنه الأول؟ ربما يكون قد مشى فيه على شأنه الثاني، كما هو كذلك بالاستقراء. عندما نتتبع كتب اللغة نشوف كثيرا ما اللغوي يفسر اللفظ بالمعنى الموضوع له، وكثيرا ما يفسر اللفظ بالمعنى المستعمل فيه، يعني يفسر بالأخص أو يفسر بالمجاز. هذا التباعد في كتب اللغة. إذن له شأنان، فمن أين تقول بأنه تفسيره للغنيمة بغنائم دار الحرب كان من شأنه في مقام الوضع؟ ربما كان من شأنه في مقام الاستعمال، يعني تعريف بالمصداق، تعريف بأجل المصادق غاية الأمر. هذا هو الجواب الثاني على الموضوع، وهو إشكال صغروي كما هو واضح. الإشكال الثالث وهو الدقيق ولطيف، التفتوا إليه لأنه سينفع في حل معضلة تحير فيها عدد من الأعاظم وتناقضت فيها الأقوال في آيتين قرآنيتين كريمتين سنشير لهما إن شاء الله. الجواب الآخر هو جواب دقيق، نقول بأنه بعد الفراغ أيضا عن أن اللغوي أهل خبرة الوضع والاستعمال، وأن من شأنه كلا الأمرين. ولو فرض أنه تنزلنا بأنه عادتان، يعني تنزلنا عن الثاني أيضا، مقامه مقام الوضع وليس، لأن بالاستقراء نشوف مقام اللغوي أحيانا الوضع، أحيانا الاستعمال، أحيانا المعنى الحقيقي ذكر، أحيانا يذكر المعنى المجازي، وأحيانا يجمع بلا أن يقول هذا معنى حقيقي وهذا مجازي. نقول ثالثا، لكن في المقام أكو قرينة خاصة، هنا دققوا، أن هذا اللغوي قاعد يفسر بالمصداق، وإن كان فرضا شأنه العام التفسير بالوضع وديدنه التفسير بالوضع أيضا، هناك قرينة خاصة سنشير لها الآن من كلمات هؤلاء اللغويين على أن هذا التفسير للغنيمة بغنائم دار الحرب إنما هو تفسير بالمصداق أو أجل المصادق. ما هي القرينة الخاصة؟ قرينة المقابلة، لأنه عندما نتبع كلمات هؤلاء اللغويين أو بعضهم على الأقل اللي أنا تتبعت، نجد بأنه فسر الغنيمة بغنائم دار الحرب، لكن شنو؟ في مقابل تفسير الفيء. فهذه هي القرينة الخاصة. توضيح ذلك هنا نتوقف قليلا، لأن هذا البحث مهم، لأنه استشكل علينا إحنا أن بعض أعلام الشيعة مثل الطبرسي مؤلف مجمع البيان أيضا يقول ذلك، مو بس السنة. والجواب ما سيذكر الآن. لاحظوا إحنا عندنا واحد آية الغنيمة، الآية 41 من سورة الأنفال، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى إلى آخره. عندنا آية أخرى في سورة الحشر اللي هنا توهم التناقض بين الآيتين أو التعارض، في سورة الحاشر الله سبحانه وتعالى يقول وما أفاء الله على رسوله منهم آية الفيء فبين آية الغنيمة وآية الفيء توهم تعارض الآن نوضح التعارض ونشوف وجه الجمع كيف وما أفاء الله على رسوله منهم فما أي ما نافية فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء الآية اللي بعدها تأكيد لنفس ذاك المعنى مع إضافة ما ذيك الآية الأولى وما هذه ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول وإن صار التناقض في يعني المتوهم التناقض في آية الغنيمة الله يقول فلله خمسه واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه إذن قال الخمس لله في آية الفيء يقول الكل لله تارة إذن يقول الخمس لله تارة يقول الكل لله في آية الفيء هكذا الآية الثانية وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فشنو فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل الموارد الستة نفسها لكن الفرق هناك فأن لله خمسه هنا في هذه الآية فلله يعني كله لله وللرسول كما عليه الفتوى يعني الفيء كله لله فشلون الله أحيانا يقول لله خمسه وأحيانا يقول لله فبعض علماء السنة وأشباههم ذهبوا إلى النسخ صار تعارض الله فدمر يقول خمسه لي وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل أحيانا يقول كله لي يعني يقول لله قالوا هناك نسخ الله في البداية أثبت لله يعني الكل ثم بآية الغنيمة نسخ يعني سورة الأنفال نسخت سورة الحاشر الآية 41 من سورة الأنفال نسخت الآية من سورة الحاشر في آية الفيء هكذا تقول الفيء كله لله وللرسول الآية 41 تقول بعضه لله وللرسول اللي هو الخمس هذا مبني دققوا جيدا هنا على توهم أن الغنيمة تساوي الفيء فإذا الغنيمة ترادف الفيء فالتعارض ظاهرا موجود فلازم نلقي له حل مثلا من الحلول النسخ صحيح أو لا إحدى الوجوه للفرار من هذا الإشكال إحنا عندنا وجه آخر ألطف سيأتي إن شاء الله لكن إحدى الوجوه اللي ذول اللغويين لنوضح كلامهم ليش فسر الغنيمة المعنى الأخص إحدى الوجوه للفرار عن هذا الإشكال هو أنه يقولون يا جماعة الغنيمة لها معنى خاص مباين دققوا هنا مباين لمعنى الفيء ماذا يقولون يقولون الغنيمة هي كل ما غنمته في دار الحرب بالقتال إذن هذا القيد صار ما غنمته في دار الحرب بالقتال أما الفيء ما غنم من المشركين بلا قتال إذن ماكو تنافي بين الآيتين والآية هكذا تقول الآية الأولى وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب فأنتم ما لكم حق أيها المسلمون الله يقول هذا الفيء الذي عاد للرسول فيء فاء يعني عاد ما أرجعته للرسول لأن كل الكون هو للرسول ظاهريا أرجع له من جديد ولأهل البيت عليهم السلام لذا الفيء سمي فيء لأنه عاد الشيء إلى أصله هاي الأشياء كلها ملك للرسول لكن ظاهريا ملك للآخرين فعندما الكفار يستسلمون للرسول بدون معركة فهذه الأشياء اللي تسلم للرسول من أراضي وغيرها فاءت للرسول عادت له بعد أن كانت بالأصل له أيضا إذن ذيك الآية الشريفة هي القرآن قاعد يصرح يقول وما أفاء الله على رسوله منهم الله قاعد يعلل كأنه تعليل ليش أفاء الله على رسوله كله يعني فما أوجفتم يعني أيها المسلمون عليه من خيل ولا ركاب ما كانت معركة حتى تستحقون شيء على الرسول تقولون يعطينا سهمنا وإنما هذا فتح فتحه الله للرسول ولكن الله يسلط رسله على من يشاء إذن كله للرسول أما اللي دخلت فيه في معركة فأنتوا لكم حق أربعة أخماس لكم الخمس للرسول إذن هذا وجه من وجوه الجمع، أن الفيء هو خاص بالغنائم التي غنمها الرسول أو من حل محله بدون حرب، فكلها للرسول ولذي القربى وإلى آخره. أما ما غنمه الرسول ومن يحل محله من خلفائه بالحرب وبالقتال فأربعة أخماس للمقاتلين والخمس للرسول. زين، هنا دق. إذن هذا الآن اتضح التعارض المتوهم شنو. لو قلنا أن الفيء يساوي الغنيمة أكو تعارض، لكن هذا مخرج أن الفيء مباين للغنيمة، إحنا عندنا مخرج أفضل من هذا سيأتي إن شاء الله في المقام. نقول اللغويون الذين دققوا، هذا جواب دقيق، اللغويون الذين يقولون مثل الأزهري بأن الغنيمة هي غنائم دار الحرب، قاعد يفسر الغنيمة في مقابل الفيء، يعني أحد مصادق الغنيمة قاعد يفسر، مو الغنيمة بقول المطلق، لأنه أكو تعارض بين الموردين، فيريد يوضح أن الغنيمة اللي هي في مقابل الفيء شنو معناها والفيء شنو معناها، فماكو تعارض. إذن مو هو في مقام تفسير أصل معنى الغنيمة. الآن نقرأ لكم إحدى العبارات، لأن هذا جواب دقيق ولطيف ومبتكر في الوقت نفسه حسب الظاهر، يعني لم أجد من أشار إليه بهذه الطريقة. هذا من لسان العرب، نقرأ لكم الآن. يقول الغنم الفوز بالشيء من غير مشقة. إذن قاعد يصرح بهذا المعنى العام، الغنم الفوز بالشيء من غير مشقة، والاغتنام انتهاز الغنم. زين، بعدين يقول والغنم والغنيمة والمغنم الفيء، يعني يقول الغنم هذا بيان آخر أعم من الفيء، وهذا رأي. يقال غنم القوم غنما بالضم، وفي الحديث الرهن لمن رهنه له غنم. هذا قاعد يأكد عمومية معنى الغنم والغنيمة. وفي الحديث الرهن لمن رهنه له غنمه، يعني الراهن نماء الخروف مثلا أو الشاة التي رهنها فله من صوف ولبن وما أشبه، له غنمه وعليه غرمه، غنمه زيادته ونماؤه وفاضل قيمته إلى آخره. هذا الكلام سابقا نقلناه لكن للتأكيد الآن ننقله إلى أن نجي. إذن هو يبدأ بتوضيح المعنى العام لغنمة، بعدين ينقل قول الأزهري. قول الأزهري خاص، بس تشوفون فورا يجعل هذا الخاص في مقابل الفيء. يقول قال الأزهري الغنيمة ما أوجف عليه المسلمون بخيلهم ورقابهم، إذن المعنى خاص، لكن شوفوا القرينة. بعدين يقول وأما الفيء، إذن المشكلة قاعد يحل التعارض بين الآيتين، مو قضية قاعد يعرف الغنيمة بما هي غنيمة. لذا يقول وأما الفيء، إذن الغنيمة إذا وقعت في مقابل الفيء يراد بها المعنى الأخص، فيراد بالغنيمة مع القتال والفيء بلا قتال. أقرأ كل عبارته. قال الأزهري الغنيمة ما أوجف عليه المسلمون بخيلهم ورقابهم من أموال المشركين، ويجب الخمس لمن قسمه الله له، ويقسم أربعة أخماسها بين الموجفين، للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم واحد. وأما الفيء، شوفوا الكلام كله حول مقابلة هذا بذاك وتقسيم هذا عن تقسيم ذاك. وأما الفيء فهو ما أفاء الله من أموال المشركين على المسلمين بلا حرب ولا إيجاف عليه، لهذا نص الآية، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، مثل جزية الرؤوس اللي يخلي على أهل الذمة جزية، وما صولحوا عليه إلى آخر كلامه الذي يذكره. فبناء على هذا لاحظوا الكلام مرة ثانية أكرر، قال الأزهري الغنيمة ما أوجف عليه المسلمون بخيلهم وركابهم، بعد سطر مما شرحنا وقرأنا، وأما الفيء، هذه قرينة كلش واضحة أن الرجل في مقام تعريف الغنيمة التي تقع في مقابل الفيء. احنا نقول بذلك أنه إذا نريد نعرف الغنيمة التي تقع في مقابل الفيء فالغنيمة ما كانت بقتال، والفيء ما لم يكن بقتال. ولذا هذا مؤكد جديد لطيف سنشرح تفصيله لاحقا، الطبرسي نفس الكلام قايله في تفسيره، يقول الغنيمة ما أوجف عليه بخيل وركاب، والفيء ما لم يوجف عليه. فالبعض تصور أن الطبرسي صار مثل أهل العامة، لا، غفلوا عن الطبرسي الغنيمة قاعد يعرفها في مقابل الفيء. والدليل ماذا؟ دققوا في هذا الدليل، أن الطبرسي في بعد صفحتين من هذا الكلام يصرح بالتعميم، يقول الغنيمة لغتان وعرفان ومعنان هي المعنى العام والشامل. إذن هناك كان شنو مشكلته قاعد يحل معضلة أن الغنيمة إذا وقعت في مقابل الفيء من حيث الحكم الشرعي شنو، ما قاعد يتكلم عن الغنيمة بقول مطلق. على أي تقدير هذا الجواب تأملوا فيه جواب جميل، وإحنا مستند العامة بهذه الطريقة قاعد ننسفه، لأن مستندهم أقوال اللغويين بعضهم، نقول حتى هذا البعض مو معلوم أن مقصوده ما تقوله، بل الظاهر أن مقصوده غير ما تقوله بقرينة المقابلة. هذا هو الجواب الثالث. وأما الجواب الرابع، وإن شاء الله بعدين رح نجي له تتم بمناسبة نسخ الآية، وما هو جوابنا الآخر عن الإشكال. أما الجواب الرابع فهو جواب أيضا لطيف، نقول بأنه لو فرض أيضا، هذا كله تنزل، لو فرض أنه قلنا اللغوي أهل خبرة الوضع والاستعمال أولا، ثانيا قلنا أن الأصل في اللغوي أنه شنو، أنه في مقام الوضع مو في مقام صرف الاستعمال، ولم نقل بقرينة المقابلة ثلاثة، لكن أكو قرينة أخرى، هذا رقم أربعة، قرينة أخرى تدل على المدعى، يعني تدل على أن الغنيمة اللي فسروها هؤلاء اللغويين القلة بغنائم دار الحرب هي تفسير بالمصداق وليس تفسيرا بالمعنى الموضوع له. ما هي القرينة الجديدة على المدعى؟ القرينة الجديدة هي أنه أقوال سائر اللغويين وأقوال نفس هؤلاء اللغويين عندما نجد لغويا يذكر معنى خاصا، مثل لسان العرب نقل عن الأزهر المعنى الخاص ويذكر معنى عاما، أو نجد لغويا يذكر معنى عاما وآخر يذكر معنى خاصة، فهنا احتمالان. الاحتمال الأول التعارض، أنه هذا قاعد يقول هذا الموضوع له، ذاك قاعد يقول ذاك الموضوع له. الاحتمال الثاني هو أن نجمع بين القولين، ماكو تعارض بين القولين، وإنما هذا فسر بالأعام وذاك فسر بالأخص. التفسير بالأعام تفسير بالموضوع له، التفسير بالأخص تفسير بالمصداق. كيف؟ نذكر لكم شاهد لطيف على المدعى ونطبقه على الآية الشريفة. شوفوا نمثل مثال عرفي ومثال دقي. إذا شخص عرف الماء، سألنا ما هو تعريف الماء، قال الماء سائل يشرب، تعريف صحيح أو لا؟ هذا تعريف صحيح، لكن هذا التعريف لاحظوا زين، دققوا في هذا المثال، عندما تلاحظ هذا التعريف، تعريف ما فيه إشكال، لكن هل يا ترى هذا التعريف ينطبق على المياه الكبريتية؟ هل هذا التعريف ينطبق على المياه الزاجية؟ لا، المياه الكبريتية والزاجية لا تشرب. مثال آخر، هل هذا التعريف ينطبق على ماء البحر؟ لا، لأن ماء البحر ما يشرب، يعني الماء المالح بشكل مطلق لا يشرب. إذا قال لغويون أو قال العرف أو حتى المدرسة أن الماء سائل يشرب، هذا تفسير بأوضح المصادق وليس تفسيرا تحديديا للموضوع له. فإذا شفنا هذا التفسير مع تفسير آخر أعام، نعرف بأن هذا تفسير بالمصداق، ذاك تفسير بالموضوع له، ليس إلا. التفسير بالمصداق أمر، التفسير بالموضوع له أمر آخر. كذلك إذا تجدون نمثل مثال آخر، هذا مثال، مثال التفسير بالماء. مثال آخر أيضا لطيف وشوية في دقة، ما هو تعريف الحيوان؟ إذا اللغوي عرف كما هو كذلك أو العرف الحيوان، قال هو موجود يدب على الأرض أو يتحرك أو ما أشبه ذلك، زين، هل هذا سؤال تعريف يساوي المعرف 100% الجواب له. هذا تعريف بأظهر المصادق أو أكثر المصادق. ولذا نجد أن هنالك بعض الحيوانات لا تدب على الأرض ولا تتحرك وهي حيوان. مثل شنو؟ مثل حسب رأي العلماء بعض الشعاب المرجانية، هذه تعتبر حيوان وأحكام الحيوان تنطبق عليها، لكنها شنو؟ لكنها لا تدب لأن هي ثابتة في الأرض، يعني مثل النبات. إذن جوابنا الرابع أنه هناك وجه جمع بين قولي اللغويين. الجمع هو أن التفسير بالأخص تفسير بالمصداق، والتفسير بالأعم تفسير بالموضوع له. يدل على ذلك أن اللغوي الواحد جمع بين الاثنين، ما قاعد يناقض نفسه. اللغويين اللي ذكروا المعنى الأخص عادة ذكروا المعنى العام، فإذا ذكر لغوي واحد المعنى العام والمعنى الأخص دل ذلك على أن المعنى الأخص هو التفسير بالمصداق أو بأجل المصادق. بقي جوابان نتركهما للأسبوع القادم إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.